أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيع الصرف، وأنه بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب لا يجوز إلا مع التقابض في المجلس. هذا من أحكام بيع الصرف، يعني بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. وذكرنا في بيان مستند ذلك 5 روايات، ما أكرر، ولكن قلنا في مقابل هذه 5 توجد 3 روايات لعمار، و3 قلنا العمار، تدل على عدم لزوم التقابض في المجلس. فماذا نفعل في هذا المجال؟ ذكرنا 2 لتقديم الروايات 5 الدالة على اشتراط التقابض. الوجه الأول الذي ذكرناه هو أن تلك الروايات الدالة على لزوم التقابض هي 5، و5 روايات على لزوم التقابض يمكن أن تورث للفقيه الأطمئنان. 5 روايات تورث الأطمئنان، بينما الروايات 3 لعمار هي واردة جميعا عن عمار، ومن القريب أن تكون هذه 3 رواية واحدة، لا 3، إذ من البعيد أن يسأل عمار عن قضية واحدة 3 مرات، فإذن قريب أن تكون رواية واحدة، ولكن نقلت بأساليب متعددة. إذن تتقدم تلك 5 لأنها تورث الأطمئنان، بخلاف هذه روايات عمار هي بحكم الواحد. والوجه الثاني الذي ذكرناه في هذا المجال هو أن تلك الروايات الدالة على لزوم التقابض، يعني 5، هي متفق عليها بين الأصحاب، وإذا كان هناك مخالف فالمخالف واحد، وهو من قلنا المخالف؟ ابن بابوي. ما هو مستند مخالفته؟ ذكر 1 من روايات الطائفة الثانية، ذكرها في الفقيه، والمفروض أنه لا يثبت في الفقيه إلا ما يعمل به. فإذا أكو مخالف واحد وهو ابن بابويه، ولكن نقول ابن بابويه كما ذكر رواية من الطائفة الثانية ذكر أيضا رواية من الطائفة الأولى، وهي معتبرة حنان ابن سدير، هذه تدل على لزوم التقابض في المجلس. فإذا من تمكن أن نقول أن الشيخ الصدوق مخالف بعد هذا الذي أشرنا إليه؟ النتيجة إذن الصار المناسب تقدم الطائفة الأولى الدالة على لزوم التقابض، وذلك لوجهين. هذا حصيلة ما أذكر، هذا كله ترى تقدم سابقا، ولم أذكر شيئا جديدا. الشيء الجديد من الآن إن شاء الله، محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى. ونحن إلى الآن كنا في صدد إثبات تقدم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، ومن الآن نريد أن نشكك في الطائفة الأولى وفي تقدمها، وذلك لوجهين ربما يخطر إلى الذهن ذلك. الوجه الأول، بس المدعى دير بالك، المدعى خليه بذهنك، المطلوب إثباته خليه بذهنك. الآن قاعد نذكر دعوة معاكسة لما ذكرنا من دعوة فيما سبق. الآن نريد نثبت أن التقابض في المجلس ليس بلازم، وذلك لوجهين. الوجه الأول، الطائفة الأولى ذكرت أكثر من رواية، قالت يدا بيد، يبيع يدا بيد. ونحن فيما سبق كنا نقول أن يدا بيد يعني ماذا يدا بيد؟ شلون نفسره؟ يعني التقابض، يلا تسليم، تسليم وتسلم يكون يصير في المجلس. الآن لا، قد قائل يقول يدا بيد يقصد منه أنه يلزم ألا يكون نسيئة، لا أن يحصل التقابض في المجلس. فلو فرضنا أنه في المجلس لم يحصل تقابض، وقمنا وسرنا وفارقنا المجلس بمقدار قد فارقنا، افترض 5 أمتار 10 أمتار، ثم بعد ذلك حصل التقابض، فالتقابض لم يحصل في المجلس وإنما حصل خارج المجلس بعد المجلس، هذا يصدق عليه صاحب الشبهة من يريد أن يشكل، يقول يدا بيد يعني المقصود نسيئة ليكون، لا أنه في المجلس يكون. وإذا تم التقابض خارج المجلس فليس البيع نسيئة، وحينئذ إذا لم يكن نسيئة فلا إشكال. إذن الخلاصة، الشبهة الأولى قلنا قد يشكل بإشكالين، الإشكال الأول هو هذا أن يدا بيد نفسره لأقل احتمال، إذا موجز من هذا احتمال هذا المقصود، يدا بيد يقصد منه ليس التقابض في المجلس كما كان يفسر سابقا، وإنما المقصود لا يكون نسيئة، فإذا تم التقابض خارج المجلس بعد المفارقة وتقابض، حينئذ النسيئة ما موجود، بيع نسيئة ما موجود، ولكنه يصدق يدا بيد. هذا لا نذكره على سبيل ماذا؟ الجزم، بل يكفينا الاحتمال، ما دام يحتمل هذا المقصود إذا لا يمكن التمسك بهذه الروايات لإثبات لزوم التقابض في المجلس. هذا الإشكال الأول، قلت قد يشكل بإشكالين، والجواب إنه يوجد في بعض تلك الروايات الخمس ما يدلل على أن المقصود هو لا هو، هو لا هو. افتهمت شريد أقول؟ هو التقابض في المجلس، لا أنه نسيء بنسيء لا يجوز، لا 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 لا، وإنما ناظر تعبير يدا بيد إلى التقابض في المجلس. أذكر لك شنو بعض من تلك أذكر لك بعض من تلك الروايات. واحدة رواية معتبرة بلي، واحدة معتبرة محمد بن قيس وواحدة معتبرة محمد ابن مسلم بلي، العفو، واحدة رواية منصور ابن حازم، واحدة رواية عبد الرحمن ابن الحجاج. أما رواية عبد الرحمن ابن الحجاج هي أول رواية من الروايات الخمس الذي كانت أطول الروايات. المقدم مالتها مو مهم، سأقرأ لك المقدم وأوصل إلى بيت القصيد. سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم أو الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كما هو دينارا، ثم يقول شاهدنا من أنا أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير. شاهدنا منا راح يبتدي، يعني قبض في المجلس ما يصير، وإنما الغلام إبعثه حتى أطي بعد المجلس الدنانير. فقال يعني الإمام عليه السلام ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ المجلس، يعني حتى يأخذ الدنانير. بعد شاهدنا ما صار، شاهدنا منا راح يجي. فقلت إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريب بعضها من بعض، وهذا يشق عليه. فقال عليه السلام إذا فرغ، شاهدنا من هذا الشاهد، إذا فرغ من وزنها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق. إذن هذه واضحة المعاملة. الإمام يقول فلتجرى متى؟ مع الغلام. فوقت ما الغلام يذهب بهذه الدنانير ويستلم استلام يصير في مجلس واحد، آنذاك تجرى المعاملة. فإجراء المعاملة يكون في المكان الذي يمكن فيه التسليم والتسلم، وقبل ذلك ينبغي ألا تجرى المعاملة. هاي تدل على ذلك، تنفي هذا الاحتمال، أو رواية منصور أوضح ابن حازم عن أبي عبد الله قريناها إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزى حائطا فانز معه. شاهدنا وين؟ شاهدنا وين؟ فلا تفارقه حتى تأخذ منه، يعني القبض والإقباض يكون يصير وين؟ في المجلس قبل المفارقة. وإن نزى حائطا فانز معه. فإذا على هذا الأساس دلالتها واضحة على المطلوب. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الوجه الأول. الوجه الثاني الذي قد يتمسك به على عدم لزوم التقابض في المجلس هو أنه ورد في بعض الروايات الخمس، في واحدة منها ويكفينا ولو واحدة، التعبير بفقرة لا أحب، لا أحب، الإمام يقول لا أحب ونص التعبير هكذا. قال صلوات الله وسلامه عليه بل مولانا بل مولانا اللهم لعن الشيطان. الرواية الأولية ابن الحجاج، سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كما ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير، فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، مفارقة بيناتهم للصير حتى يأخذ الدنانير. وكلمة ما أحب يدل على الكره، عدم الإلزام. هكذا إذن الحكم يصير غير إلزامي، التقابض في المجلس في بيع الصرف، بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. وفي الجواب نقول كلمة ما أحب ليس الظاهرة في الاستحباب أو الكراهة، وإنما في الكراهة يعني، وإنما هي تتلاءم مع الـ مع الـ مع الـ مع الشغل الجامع، الجامع يعني مع اللزوم التقابض في المجلس ومع رجحان التقابض بلا لزوم. ما أحب يلتئم مع الاثنين، فغاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر حصول الإجماع، ولكن تتمة الرواية وبعض الروايات الأخرى يدلل على أن الحكم إلزامي. إذن ما أحب، انتهى الذي أريد أقوله، ما أحب ليس ظاهرا في عدم الإلزام، ما أحب يتلائم مع الحكم الإلزامي والرجحان، رجحان التقابض من دون إلزام، يلتئم مع الاثنين. فإذا هو مجمل، فإذا فرضنا بعض الروايات استفدنا من عدها الإلزام فحينئذ نأخذ بالإلزام. ولاحظ في هذا المجال نفس هي معتبرة ابن الحجاج، معتبرة ابن الحجاج ماذا قالت؟ قالت هكذا: إذا فرغ من وزنها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه. خلي البيع يتم متى؟ مع الغلام، ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حتى إلى آخره. فإذا دلت على أن المعاملة تؤجل إلى حين التقابض في المجلس. هذه رواية واحدة تدل على ذلك، ورواية منصور أيضا تدل على ذلك. قالت: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، لا تفارقه. إذن قبل المفارقة لابد من التقابض، وإن نزع حائطا فانز معه. فإذن على هذا الأساس هذه الشبهة بكلا تقريبيها قابلة للاندفاع. انتهى هذا الموضوع، هذا المقدار انتهى. الآن عنوان جانبي عندنا بعدنا هو في نفس بيع الصرف، عنوان جانبي، خل يصير العنوان هكذا: حالة التماثل مع زيادة أحدهما وفرض ثبوت النشيئة، يعني في أحدهما. فيما سبق كنا نتحدث عن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، وكنا نقول لا بد من التقابض في من؟ في المجلس. والآن نريد أن نتحدث عن حالة التماثل. يعني ماذا يعني؟ ذهب بذهب أو فضة بفضة مع فرض زيادة في أحدهما، وهكذا نفترض ثبوت النشيئة في أحدهما. هذا الموضوع لم يتعرض إليه الأصحاب، هم تعرضوا إلى الأول، يعني ذهب بفضة، فضة بذهب. أما حالة التماثل مع زيادة أحدهما وفرض النشيئة في أحدهما لم يتعرضوا إليه، كما أنه لم تتعرض الروايات إليه، فلا كلمات الأصحاب تعرضت إليه ولا الروايات تعرضت إليه. ولكن يمكن أن يقول قائل: الحكم هنا هو الحكم هناك، هو الحكم هناك، يعني ماذا؟ في حالة بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، كما هناك يشترط التقابض في المجلس، هنا أيضا يشترط التقابض في المجلس. إما لأجل أن سكوت الأصحاب وعدم بيان جواز هذا يدل على أن حكم هذا، بعد افتهمت شديد أقوله، حكم هذا هو حكم السابق، يعني بيع الفضة بالذهب أو بالعكس، فإنه لو كان الحكم مختلفا عند الأصحاب لأشاروا، قالوا ترى هذا الحكم يختص بهذا ولا يعم حالة بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع زيادة أحدهما مثلا. هذا لم يتعرضوا إليه، فعدم تعرضهم يدل على أن الحكم واحد، هذا مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من بعض الروايات، من بعض الروايات الأخرى التي من بعض الروايات الأخرى نستفيد حكم هذا وأنه لا يجوز، مثل هذه الرواية أقرأ لك إياها: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، يعني لما يقول عن أحمد بن محمد يكون رأسا تلقف يعني ابن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، مو كل أحمد بن محمد ترى يصير ابن عيسى، الذي في هذه الطبقة في هذه المرحلة، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، الكل ثقات. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالناقد فقال لا بأس به. الشاهد هنا الذي يجي: وسألته عن ديعه بالنسيئة. كلامنا هنا مو بالنقد، لا بالنسيئة. فالإمام ايش قال؟ فقال إذا طبيعي هو السيف ايش بيه؟ السيف بيفضة، أي السيف هو بيفضة، اليد مالته من الفضة وهو من الفضة يجوز. فقال الشاهد هنا: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به، أو ليعطي الطعام. جزء 18 صفحة 199 الباب 15 من أبواب الصرف، حديث 3. الإمام قال إذا نقد مثل ما في فضته، يعني الفضة شقد اللي ذي بي مثقالين، إهناهم إذا مثقالين النقد كان المقابل إيه يجوز حينئذ. إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به، أو ليعطي الطعام. هاي شنو أو ليعطي الطعام؟ شنو يعني لا يخلي الثمن فضة، خلي الثمن شنو؟ قونية، حنطة، شعير، خلي يزيد كل ما يريد. إذا يريد يخلي فضة يكون فضة بمقدار الفضة. أكرر العبارة، قال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس، أو فلا بأس به، أو ليعطي الطعام. إذا هاي هم طريقة شرعية للفرار من هذا، يعني ما يخلي ناقد في المقابل، وإنما بل يخلي طعام في مقابل ذهب السيف، في مقابل السيف وذهبه يجعل طعاما، فما يلزم حينئذ محذور. وهذه الرواية واضحة في أنه التماثل معتبر في من في حالة بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب. اللهم صل على محمد وآل محمد.